قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حلو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال الفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكرره. وإن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول أيضا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. وجميع جلسات الصلاة افتراش، إلا في التشهد الأخير فإنه يتورط بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام.
عقد المصنف رحمه الله الترجمة الأولى من كتاب الصلاة قائلا: باب صفة الصلاة. وتقدم أن صفة الشيء هي حليته التي يتبين بها ويتميز عن غيره، فصفة الصلاة هي حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها، حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها، فهي الهيئة المتخذة للصلاة، فهي الهيئة المتخذة للصلاة. والجاري في كلام الفقهاء أن هذا الباب ثلاثة أقسام، والجاري في كلام الفقهاء أن هذا الباب ثلاثة أقسام: الأول مقدمات ممهدة، وهو ما يذكر بعد الفراغ من الصلاة، وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة، وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة كأحكام المشي إليها ودخول المسجد. والثاني تتمات خاتمات، تتمات خاتمات، وهو ما يذكر بعد الفراغ منها، وهو ما يذكر بعد الفراغ منها كأذكارها والسنن الرواتب، كأذكارها والسنن الرواتب. والقسم الثالث أصلها، والقسم الثالث أصلها، وهو ما يكون من الأقوال والأفعال في الصلاة، وهو ما يكون من الأقوال والأفعال من الصلاة. وقد سار المصنف بسيرهم، فابتدأ بالقسم الأول المشتمل على المقدمات الممهدات، فذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، أي يستحب لمن أراد الصلاة أن يمشي إليها متصفا بهذه الحال المذكورة، السكينة والوقار. والسكينة هي التأني في الحركات، التأني في الحركات بألا يكون عجلا، بألا يكون عجلا مكثرا منها. والوقار هو حسن الهيئة، والوقار هو حسن الهيئة بغض البصر ونحوه، حسن الهيئة بغض البصر ونحوه، فإذا رآه أحد وجد منه غضا في البصر وإمساكا عما ليس من شأنه وأشباه هذا مما يكسبه حسن هيئته. والمسألة الثانية في قوله فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فيستحب لمن دخل المسجد أن يأتي بهذا الذكر المؤلف من هذه الجمل الأربع، التسمية والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة وسؤال فتح أبواب الرحمة. ومعنى قولهم فإذا دخل المسجد أي أراد دخوله، ومعنى قولهم فإذا دخل المسجد أي أراد دخوله. والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، فمن أراد دخول المسجد فيقدم رجله اليمنى. ثم استطرد المصنف بعد تلك المسائل الثلاث فقال واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في ذلك الحديث. وهذا الاستطراد من مسالك البيان عند الفقهاء، وهو البيان بالمقابل، وهو البيان بالمقابل. فالمذكور في كلامه هنا هو من نوع التتمات الخاتمات، هو من نوع التتمات الخاتمات، فهو متعلق بما يكون بعد الفراغ من الصلاة، وقدمه على وجه البيان بالمقابل، فإنه لما ذكر ما يقال عند دخول المسجد وما يدخل به من قدم ناسب أن يذكر مقابله مع كون محله مختلفا. والفقهاء رحمهم الله لهم طرائق في البيان، منها هذا الذي ذكرته هنا، أنهم يبينون بالمقابل فيذكرون حكما في غير موضعه لأجل المقابلة، وتارة يبينون بالإلحاق، وتارة يبينون بالإلحاق، كقولهم في باب صلاة العيدين ووقتها كضحى، ووقتها كضحى. فالبيان هنا على وجه الإلحاق، أي أنها تلحق من جهة الوقت بصلاة الضحى، فيكون وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى. وصناعة الفقه صناعة شريفة القدر تكتنفها علوم كثيرة، ويأخذ أربابه مسالك مختلفة، فلهم علوم متنوعة، لم ينهض ناهض إلى جمعها كما نهض ناهضون إلى جمع علوم الحديث، فإن علوم الحديث صنف فيها كثيرا وبينت، وأما علوم الفقهاء فلا أعلم أحدا قام على ضم بعضها إلى بعض. والعارف بذلك يحيط علما بأن الفقه لا يقتصر على مجرد كتب الفروع المتداولة، بل من أبواب العلم أبواب تعد من أبواب الفقه. فالحنابلة مثلا من علوم الفقهاء عندهم، وأبواب الفقه التي صنفوا فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة الشرعية والطب والآداب وأشباهها، فلا تتم صناعة الفقه إلا باستيفاء هذه العلوم والحرص على هذه الأبواب. وصار عامة المشتغلين بالفقه من المتأخرين يقتصرون على دراسة الفروع فقط، فقل أن تجد درسا يعنى فيه بعلم آخر من علوم الفقه كالسياسة الشرعية ومن كتبها عند الحنابلة الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، وهو من أقدمها، هو من أبواب الفقه وأحكامه عندهم. مثلا الآداب، ومن أشهر كتبها مصنفات ابن مفلح، الآداب الكبرى والوسطى والصغرى، ومن أشهر متونها منظومتا ابن عبد القوي الصغرى والكبرى. والمقصود من هذه الإلماعة المختصرة المناسبة للمقام الإشارة إلى تحري الإحاطة بعلوم الفقهاء والحرص على دراسة كتبها ومتونها، حتى يعرف المتفقه وجوه الفهم المذكورة فيها، فإنهم ربما ذكروا منها شيئا في الفروع مختصرا، فيحتاج المتفقه إلى استيفائه في تلك التصانيف. فالمدرسة الفقهية المتكاملة هي المدرسة التي تنهض بالعناية بعلوم الفقه كلها، لا تلك التي تقتصر على واحد منها، مما ينشأ منه خلل في فهم الفقه خاصة وفي فهم الدين عامة، ويتجلى هذا ظاهرا في أبواب السياسة الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآداب والطب، إذ الإحاطة بمسائلها الفقهية المذكورة عند الحنابلة أو غيرهم ضعيفة عند المتأخرين، فضعفوا فيها تأصيلا وضعفوا فيها تنزيلا، فصار من الأقوال ما لا ينسب إلى الفقه والدين، لا بالنقل عن من تقدم ولا بالتخريج على أصولهم أو المسائل التي يذكرونها. وقد ذكر المصنف رحمه الله الحجة فيما ذكره من المسائل الثلاث وما بينها على وجه المقابلة بقوله كما ورد في ذلك الحديث، ووقع في نسخة تلميذه البسام زيادة عزوه بقوله الذي رواه أحمد وابن ماجه، أي بهذا التمام، فاللفظ التام المشتمل على الجمل الأربع هو عندهما، وأما بعضه فعند أبي داود والترمذي. وليس في هذا الحديث ذكر تقديم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، فهي مستفادة من دليل آخر، والحديث المروي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ في هذا الباب ما في صحيح مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. ثم ذكر المصنف صفة الصلاة وهي مركبة من 29 حالا، وهي مركبة من 29 حالا، فالحال الأولى في قوله فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، أي إذا أراد الصلاة فقام إليها، وقيامه إليها يكون بالقيام فيها، وقيامه إليها يكون بالقيام فيها. فالقيام المذكور هنا نوعان، أحدهما قيام إلى الصلاة والآخر قيام في الصلاة، أحدهما قيام إلى الصلاة والآخر قيام في الصلاة، والفرق بينهما أن القيام إلى الصلاة هو إرادة فعلها، هو إرادة فعلها، والقيام في الصلاة هو الانتصاب فيها على القدمين، هو الانتصاب فيها على القدمين ناصبا صلبه، ناصبا صلبه أي ظهره، أي ظهره. والأول منهما هو المذكور في آية الوضوء، والأول منهما هو المذكور في آية الوضوء، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية أي إذا أردتم القيام إليها. والمتعلق بصفتها هو القيام فيها، والمتعلق بصفتها هو القيام فيها بأن ينصب قدميه واقفا على واقفا ناصبا صلبه، ثم يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر، وتسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، لأنه إذا كبر حرم عليه ما كان حلالا قبل الصلاة، حرم عليه ما كان حلالا قبل الصلاة مما منع منه كالأكل والشرب ونحوهما، فتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، فتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. والحال الثانية في قوله ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام المصلي في صلاته مكبرا تكبيرة الإحرام فإنه يسن له أن يرفع يديه، ومنتهى هذا الرفع جهتان، ومنتهى هذا الرفع جهتان: أحدهما حذو منكبيه، أحدهما حذو منكبيه أي مقابلهما، أي مقابلهما. والمنكب هو العاتق، والمنكب هو العاتق أي أعلى جسد الإنسان مما يتصل بكتفه. والأخرى حذو شحمة أذنيه، حذو شحمة أذنيه وهو ما تدلى منها، وهو ما تدلى منها، ويكون رقيقا غير غليظ في العادة، ويكون رقيقا غير غليظ في العادة إذ لا عظم فيه. ويكبر حينئذ، ويكبر حينئذ، فالتكبير مع الرفع، فالتكبير مع الرفع. فإذا حطهما فلا ذكر معه، فإذا حطهما فلا ذكر معه، أي أن المصلي إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر ثم يحط يديه، أي يرسلهما خافضا بعد فراغه من التكبير، بعد فراغه من التكبير، فيقول الله أكبر ثم يخفضهما، ثم يخفضهما. وذكر المصنف في هذه المسألة المواضع الأربعة التي يسن فيها رفع اليدين على الصفة المذكورة، وأنها ترفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، أي إذا صار قائما، أي إذا صار قائما على الصفة المذكورة آنفا للقيام. والحال الثالثة في قوله ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره. وصفة الوضع أن يقبض كوع يسراه بيمينه، وصفة الوضع أن يقبض كوع يسراه بيمينه. والكوع إيش؟ هو العظم الذي يلي الإبهام، والعظم الذي يلي الإبهام، فيقبض كوع يسراه بيمينه، فيقبض كوع يسراه بيمينه. فإذا صارت اليدان مقبوضتين فإنه يخير في محل وضعهما بأن يضعهما تحت سرته أو فوق سرته أو على صدره. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره، أو غيره من استفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يستحب للمصلي أن يستفتح. والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور أو ما كان بمعنى، والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور أو ما كان في معناه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الخامسة المذكورة في قوله ثم يتعوذ بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا تعوذ بغيرها جاز، كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والحال السادسة في قوله ويبسمل، أي بأن يقول إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أي بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يسمى بسملة. وأما التسمية عندهم فهي قول بسم الله فقط. والحال السابعة في قوله، هي المذكورة في قوله ويقرأ الفاتحة، أي السورة المعروفة، مرتبة متوالية مرتلة، مرتبة متوالية مرتلة، فيقرأها وفق ترتيب آياتها في المصحف، ويتابعها بأن لا يطول الفصل بين آياته، ويرتل قراءتهم. والحال الثامنة هي المذكورة في قوله ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. فيستحب للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورة ثانية في الركعتين الأوليين من صلاة رباعية، وهما الظهر والعصر، وهي الظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثية وهي المغرب. ويقرأ كذلك بالسورة في ركعتي الفجر، فتسرع قراءة السورة في ركعتي الفجر وفي الأوليين من ثلاثية ورباعية. والسنة أن تكون هذه السورة في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن، والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن، وهو ثلاثة أقسام، وثلاثة أقسام: الأول طوال المفصل ومبتدأه سورة قاف، الأول طوال المفصل ومبتدأه سورة قاف، والثاني أوساط المفصل ومبدأه سورة النبأ، ومبدأه سورة النبأ، والثالث قصار المفصل ومبدأه سورة الضحى، ومبدأه سورة الضحى. فتكون القراءة وفق ذلك، وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطها، وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطها. ففي الفجر تطول الصلاة، وفي المغرب تخفف، وفي الباقي يتوسط فيها. وأشار المصنف إلى هذا في نور البصائر والألباب فقال: يطيل في صلاة الفجر ويخفف في صلاة المغرب، يطيل في صلاة الفجر ويخفف في صلاة المغرب، ويتوسط في بقيتها، ويتوسط في بقيتها. ثم ذكر المصنف صفة القراءة من الجهر والإسرار، فقال: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر. فقاعدة القراءة فيما يجهر به ويسر أنه يجهر في القراءة ليلا في فرض كمغرب وعشاء وفجر، أو نفل كوتر وتراويح، ويسر بها في صلاة النهار كالظهر والعصر. واستثني من ذلك أربع صلوات، ولو كانت أربع صلوات تكون نهارا، أربع صلوات تكون نهارا، وهي الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. فهؤلاء الصلوات يجهر بهن، مع أنهن في النهار، وقد يقع الكسوف في ليل كصلاة لقمر، فهو باق على أصل صلاة الليل من أنه يجهر بها. والفرق بين الجهر والإسرار أن الجهر إرادة إسماع المصلي غيره ولو لم يسمع، إرادة إسماع المصلي غيره ولو لم يسمع، وأما الإسرار فهو إرادة المصلي عدم إسماع غيره ولو سمع، فهو إرادة المصلي عدم إسماع غيره ولو سمع. والحال التاسعة في قوله ثم يكبر للركوع، أي يقول الله أكبر، وهذه أول تكبيرات الانتقال، وهذه أول تكبيرات الانتقال. وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال إلا تكبيرة الإحرام، وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال إلا تكبيرة الإحرام. والحال العاشرة هي المذكورة في قوله ويضع يديه على ركبتيه، فإذا ركع جعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، على ركبتيه مفرجتي يعني موسعتي الأصابع. والحال الحادية عشرة في قوله ويجعل رأسه حيال ظهره، أي عند ركوعه فيحاذي رأسه بظهره، فيحاذي رأسه بظهره، فيكونان على حد سواء، فلا يصوب رأسه ولا يرفع، فلا يصوب رأسه خافضا له ولا يرفعه، بل يكون مساويا ظهره. والحال الثانية عشرة المذكورة في قوله ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، إذ الواجب مرة واحد، إذ الواجب قولها مرة واحد، وما زاد سنة، فما دام راكعا فإنه يكرر التسبيح. والحال الثانية عشرة هي المذكورة في قوله وإن قال مع ذلك في ركوعه والسجود سبحانك، ثم قال في تتمة هذه الحال قال وإن قال مع ذلك في حال ركوعه والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، أي مما يستحب الزيادة على الذكر الواجب بما ذكر للحديث الوارد في ذلك. والحال الثالثة عشرة المذكورة في قوله ثم يرفع رأسه، أي من ركوعه معتدلا منه رافعا منه قبل اعتداله. والحال الرابعة عشرة هي المذكورة في قوله قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، فيقول عند رفعه حال كونه إماما سمع الله لمن حمده، فهي كلمة تقال عند الرفع أي مصاحبا لرفعه، ويختص هذا بالإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول ذلك عند ارتفاعه، بل يقول ربنا ولك الحمد، بل يقول ربنا ولك الحمد. والحال الخامسة عشرة هي المذكورة في قوله ويقول أيضا، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فمما يستحب من القول عند الاعتدال قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ما ذكر. وهذا القول عند الحنابلة مختص بالإمام والمنفرد، وهذا القول عند الحنابلة مختص بالإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يستحب له قوله، أما المأموم فلا يستحب له قوله. وهذا هو الفرق بين ما وقع في نسخة المصلي، في نسخة المصنف أنه قال ويقول أيضا، فيكون القول متعلقا بالإمام أو المنفرد، وهذا هو الموافق للمدح. وأما في نسخة تلميذه البستان فوقع فيها ويقول الكل، وهنا يكون ذكر المأموم مخالفا للمذهب. والحال السادسة عشرة المذكورة في قوله ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. فالسجود في الصلاة يتحقق بالكون على هذه الأعضاء السبعة ولو غير متمكن بأن يكون على الأرض جزء منها، فأقل السجود بأن يكون بعض العضو على الأرض، وكماله أن تتمكن هذه الأعضاء السبعة من الأرض. والحال السابعة عشرة هي المذكورة في قوله ويقول سبحان ربي الأعلى، أي في سجوده. والحال الثامنة عشرة هي المذكورة في قوله ثم يكبر، أي معتدلا من سجوده. والحال التاسعة عشرة هي المذكورة في قوله ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش. ومعنى قولهم ينصب اليمنى أي يعتمد بأصابعها على الأرض، أي يعتمد بأصابعها على الأرض، والأكمل أن يتوجه بتلك الأصابع إلى القبلة، والأكمل أن يتوجه بتلك الأصابع إلى القبلة إن أمكنه، فإن عجز جعل تلك الأصابع ملامسة الأرض، ويفترش اليسرى جالسا عليها. فتسمى هذه الجلسة لأجل ذلك، تسمى هذه الجلسة لأجل ذلك افتراشا. ثم ذكر قاعدة كلية، ثم ذكر ضابطا كليا في جلسات الصلاة، فقال وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن. فكل جلسة في الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. وصفة التورك أن يجلس على الأرض، أن يفضي بوركه اليسرى على الأرض، أن يفضي بوركه اليسرى على الأرض، وتبقى اليمنى منصوبة، ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن، ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن أي تحت رجله اليمنى، أي تحت رجله اليمنى. وإن شاء أرسل رجله اليمنى بدون نصب، وإن شاء أرسل رجله اليمنى إلى تلك الجهة دون نصب، فكلاهما مما يدخل في صفة التورك. ومحل التورك كما ذكر في التشهد الأخير. وأحسن في نور البصائر والألباب إذ قال إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدا، إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، فإنه يمكن أن يكون تشهدا أخيرا في غير رباعية ولا ثلاثية، وهو في صلاة الفجر، وهنا يفترش ولا يتورك، وهنا يفترش أي في الفجر ولا يتورك. فالتورك مخصوص بالتشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان. والحال العشرون المذكورة في قوله ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. فمن المستحب للمصلي في الجلوس بين السجدتين أن يقول هذا الذكر داعيا لله سبحانه وتعالى به. والحال الحادية والعشرون المذكورة في قوله ثم يسجد الثانية كالأولى، أي يسجد السجدة الثانية بعد الجلوس بين السجدتين كسجدته الأولى. والحال الثانية والعشرون هي المذكورة في قوله ثم ينهض مكبرا على صدور قدمي، ثم ينهض مكبرا على صدور قدمي فلا يعتمد على يديه، فيقول الله أكبر ويقوم معتمدا على صدور القدمين. والحال الثالثة والعشرون المذكورة في قوله ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، أن يأتي بالركعة الثانية من الصلاة كالركعة الأولى منها. وقيد المصنف هذا الإطلاق في نور البصائر والألباب، فقال إلا أنه لا يكبر فيها للإحرام ولا يستفتح ولا يستحي، إلا أنه لا يكبر فيها للإحرام ولا يستفتح ولا يستعيذ. وعبارة الحنابلة عند هذا الموضع ويصلي الثانية كالأولى، ويصلي الثانية كالأولى إلا في تجديد نية، إلا في تجديد نية وتعود إن كان استعاد في الأولى، وتعود إن كان استعاد في الأولى، وتعود إن كان استعاد في الأولى، واستفتاح، واستفتاح وتكبيرة إحرام، واستفتاح وتكبيرة إحرام. فالأصل أن الثانية كالأولى إلا في هؤلاء الأربع، إلا في هؤلاء الأربع، فأولها تجديد النية، وثانيها تكبيرة الإحرام، وثالثها تعوذ إن كان استعاذ في الأولى، والرابع الاستفتاح. والحال الرابعة والعشرون في قوله ثم يجلس للتشهد الأول إلى آخره، وسنتركه في التشهد الأول إلى الدرس القادم إن شاء الله، نخلي عليه شيخ سلطان، نكمل إن شاء الله تعالى بقيته في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، وهذا آخر الشرح على هذه الجملة من الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر بالذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للكل، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر تمام المئة. والرواتب المؤكدة تابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، متفق عليه.
تقدم أن المصنف رحمه الله لما نعت صفة الصلاة جعلها مرتبة في 29 حالة، مضى منها ما مضى وبقي منها المذكور في هذه الجملة، فالحال 24 هي المذكورة في قوله: ثم يجلس للتشهد الأول. وسمي تشهدا لذكر الشهادتين فيه، وسمي أولا لأنه يتبعه غيره، وهو التشهد الأخير الذي يكون في صلاة ثلاثية أو رباعية. ثم ذكر صفته فقال: وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكما تقدم قول المصنف بأنه إذا استفتح بأي شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، فإنه يقال في مثله هنا: إذا تشهد المصلي بأي تشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. والحال 25 هي المذكورة في قوله: ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، أي يتم ما بقي عليه من الصلاة إذا كانت ثلاثية وهي المغرب، أو رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فيقوم لأدائها، ويقتصر في القراءة على الفاتحة، فيقرأ في 3 ورابعة فاتحة الكتاب فقط، ولا يقرأ سورة. والحال 26 هي المذكورة في قوله: ثم يتشهد التشهد الأخير، وهو المذكور، ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسمي تشهدا لما تقدم في نظيره من اشتماله على الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وسمي أخيرا لأنه يأتي بعد تشهد أول سبق بعد الركعتين الأوليين في ثلاثية ورباعية. والركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والدعاء لهم وله بالبركة هو قول: اللهم صل على محمد. فإذا تشهد المصلي في التشهد الأخير بما تقدم في التشهد الأول ثم قال: اللهم صل على محمد لقد أتى بالركن منه، فما بعده من الصلاة على آله والدعاء بالبركة عليه وعلى آله هو من السنن. والحال السابعة والعشرون هي المذكورة في قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا دعاء ثان بعد الذي تقدم. والفرق بينه وبين ما تقدم أن التشهد الأخير ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، أما التعوذات الأربع فهي سنة مستحبة، فيستعيذ العبد في صلاته من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعذاب جهنم هو ما يكون في النار لأهلها، وعذاب القبر هو ما يكون في القبر قبل انتقال المعذبين إلى جزائهم، إما بمغفرة ذنوبهم والعفو عنهم والاكتفاء بما تقدم من عذابهم في القبر وجعلهم في الجنة، وإما بأن يكون مصيرهم هو عذاب جهنم خالدين فيها. وأما فتنة المحيا والممات فاسم يعم كل فتنة تعرض للعبد في حياته ومماته، وأما فتنة المسيح الدجال فهي الفتنة العظيمة التي تكون في آخر الزمان بخروج كذاب كبير سمي الدجال بشدة كذبه وعظمه، فإن الدجل هو الكذب المعظم، وسمي مسيحا لأجل حال عينه اليمنى فإنها عوراء كأنها عنبة طافية، وهو يمسح الأرض أيضا، فإما أن يكون مسمى باعتبار مسح عينه أي إذهاب نورها وضوئها، وإما باعتبار أنه يمسح الأرض أي يطوف عليها جميعا إلا مكة والمدينة، صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بدائع إفادات المصنف رحمه الله ما ذكره في مجموع الفوائد أن دوام الاستعاذة من المسيح الدجال مع تأخر خروجه وتتابع قرون كثيرة في الأمة وهو لم يخرج، في ضمنها الاستعاذة من كل دجال دونه، فالمستعيذون من فتنة المسيح الدجال يستعيذون بالله من شره ومن شر كل كذاب دونه، فيندرج في قول أحدنا أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال استعاذته من تلك الفتنة إن أدركها ومن كل فتنة دونها لأهل الدجل. وأما الحال الثامنة والعشرون فهي المذكورة في قوله ويدعو الله بما أحب، أي يدعو ربه سبحانه وتعالى بما أحب من الدعاء، وأكمله أن يدعو بما ورد، وأكمله أن يدعو بما ورد مما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في كلام المصنف هنا في نور البصائر والألباب قوله ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، فقوله من خير الدنيا والآخرة تفسير لقوله بما أحب، أي لأي شيء أحبه من خير الدنيا والآخرة. والحال التاسعة والعشرون هي المذكورة في قوله ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وهذه الحال مركبة من قول وفعل، فأما القول فهو السلام عليكم ورحمة الله، فيسلم بها مرتبا معرفا وجوبا، فلا يجردها من أداة التعريف بقوله سلام عليكم، ولا يقدم بعض ما تأخر على ما تقدم وجوبا في ذلك كله. وأما الفعل فهو التفاته عن يمينه وعن يساره عند تسليمه. والفرق بينهما أن القول المذكور ركن من أركان الصلاة، وأما الفعل فهو سنة. والفرق بينهما أن القول المذكور هو ركن من أركان الصلاة، وأما الفعل فهو سنة. فلو أن مصليا ختم صلاته بالتسليم بلا التفات، كان يقول وهو مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فإن صلاته تصح، وإنما ترك سنة. فإن التفت يمينا ويسارا بلا قول فصلاته باطلة ولم يخرج منها. فلو قدر أنه نوى قطعها بالقيام بعد التفاته فصلاته لا تصح. ثم ذكر المصنف رحمه الله في خاتمة هذا الباب أركان الصلاة وواجباتها، لأن صفة الصلاة لا تقتصر على الأقوال والأفعال، بل لا بد أن يضم إليها الأركان والواجبات وما يتعلق بالصلاة من أحوال. وعلى هذا جرى صنيع الفقهاء، فنعت صفة الصلاة لا يتوقف على حكاية الأقوال والأفعال فقط، فهو ذكر ناقص لها. والذكر الكامل لصفة الصلاة أن يتبع ذكر الأقوال والأفعال ببيان الأركان والواجبات وما يحتاج إليه من أحكام الأحوال فيها، فبها تتم صفة الصلاة فقها وحكما. وبين رحمه الله عند ذكره الأركان أن الأركان نوعان، قولية وفعلية، فقال والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام، انتهى كلامه. فهؤلاء الأربع هن عند المصنف الأركان القولية مما تقدم في صفة الصلاة. فأما الركن الأول منها وهو تكبيرة الإحرام فهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. وأما الركن الثاني منها وهو قراءة الفاتحة على غير مأموم، أي قراءة سورة الفاتحة، وهي واجبة على إمام ومنفرد دون مأموم. وذكر في المختارات الجلية أن أصح الأقوال عنده في حكم قراءة المأموم أنه متى سمع قراءة إمامه لم يقرأ، فإن لم يسمعها وجبت عليه، أنه متى سمع قراءة إمامه لم يقرأ فإن لم يسمعها قرأ. لا فرق في ذلك عنده بين سرية أو جهرية، والركن الثالث منها هو التشهد الأخير، وتقدم بيان معناه قريبا. ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه صرح المصنف في نور البصائر والألباب، وبه صرح المصنف في نور البصائر والألباب. والركن الرابع منها وهو السلام، أي قول السلام عليكم ورحمة الله مرتين عند ختم الصلاة. وصرح المصنف بإرادة التثنية فيهما في نور البصائر والألباب، فإنه لما ذكر أركان الصلاة قال والتسليمتان، وهاتان طريقتان مسلوكتان عند فقهاء الحنابلة. فمنهم من يعبر عن هذا الركن مجملا بقوله السلام، ومنهم من يعبر عنه مبينا بقوله التسليمتان، والبيان أولى من الإجمال للمبتدئين، وهو الذي جرى عليه المصنف كما تقدم في نور البصائر والألباب. وأما أركانها الفعلية فذكرها في قوله وباقي أفعالها أركان فعلية، أي أن جميع ما تقدم في صفة الصلاة من الأفعال هو ركن، وبها تتم أركان الصلاة 14. وهذه الأركان الفعلية 10: الأول قيام في فرض مع القدرة، قيام في فرض مع القدرة، والثاني الركوع، والثاني الركوع، والثالث الرفع منه، والثالث الرفع منه، والرابع الاعتدال عنه، الاعتدال عنه، والخامس السجود، والخامس السجود، والسادس الرفع منه، والسادس الرفع منه، والسابع الجلوس بين السجدتين، والسابع الجلوس بين السجدتين، والثامن الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، والتاسع الطمأنينة، والتاسع الطمأنينة، والعاشر إيش؟ الترتيب، والعاشر الترتيب. وبما سبق كملت عدة أركان الصلاة 14 ركنا. ثم استثنى المصنف من هذه الأقوال والأفعال المتقدمة في صفة الصلاة ما استثناه في قوله إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقولي سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل، انتهى كلامه. فهؤلاء المعدودات في قوله هن واجبات الصلاة، وعدتها 8: فالأول التشهد الأول الذي تقدمت صفته التحيات لله إلى تمام شهادته، والثاني الجلوس له، الجلوس له، فإن التشهد يؤدى حال كون المصلي جالسا. فقول المصنف التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة يندرج فيه شيئان: أحدهما التشهد بلفظه المتقدم والجلوس له، التشهد بلفظه المتقدم والجلوس له، والثاني التكبيرات، والثالث التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وتسمى تكبيرات الانتقال، وتسمى تكبيرات الانتقال، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسادس قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والثامن قول ربنا لك الحمد للكل. وذكر المصنف عند إيراده الواجب الخامس وهو قول سبحان ربي الأعلى أنه يكون مرة واحدة، وهذا حكمه وحكم نظيره مما يقال في الركوع وبين السجدتين، فإن كل واحد من الأذكار المأمور بها فيها تكون مرة واحدة واجبا، فالواجب منها المرة الواحدة، وما زاد فهو سنة، فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين رب اغفرني مرة واحدة أيضا. وذكر أيضا عند إيراده الذكر الذي يقال بين السجدتين أن ما زاد فهو مسنون، وهذه العبارة كما تفيد أن الزيادة في العدد مسنونة كما تقدم، فإنها تفيد أن الزيادة بالذكر الوارد مسنونة أيضا. فإذا قال المصلي بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني وأجرني واجبرني، كان آتيا بإيش؟ بواجب وسنة، كان آتيا بواجب وسنة. فقوله رب اغفر لي هذا واجب الذكر بين السجدتين، وما بعده بسؤال الرحمة والرزق والعفو وغيرها هو سنة، ومثله يقال فيما يزاد من العدد والذكر في السجود والركوع، فما زاد على الواجب عددا أو ذكرا فإنه سنة، وهو مذهب الحنابلة. وقوله رحمه الله في الركن السابع قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد إعلام باختصاص هذا الواجب بالإمام والمنفرد، وأما المأموم فعند رفعه من ركوعه لا يقول سمع الله لمن حمده. وقوله في الواجب الثامن وربنا لك الحمد للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد، يقولها الإمام والمنفرد أين؟ نعم. ها؟ إذا اعتدل. وأما المأموم فيقولها عند إيش؟ عند رفعه من ركوعه، فيقولها عند رفعه من ركوعه، عند رفعه من ركوعه. ثم ذكر رحمه الله الفرق بين الواجبات والأركان، فقال: فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فالفرق بين الواجبات والأركان أن الواجبات تسقط بالسهو لا عمدا، فإذا سقطت سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو ويأتي في بابه، وإن أسقطها عمدا بطلت صلاته. وأما الأركان فإنها لا تسقط على كل حال، وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم: والأركان لا تسقط مطلقا، والأركان لا تسقط مطلقا. وتفسير الإطلاق في قول المصنف هنا: سهوا ولا جهلا ولا عمدا، أي لا يسقط الركن بأي حال، سواء كان من أسقطه ساهيا أو جاهلا أو عامدا. ثم بين المصنف حكم ما بقي مما تقدم وليس ركنا ولا واجبا، فقد تقدم مما تقدم مثلا دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعادة إلى آخر ما ذكره في الصلاة، وليس شيء منها معدودا ركنا أو واجبا، فحكمه هو المذكور في قوله: والباقي سنن، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. والتذكير في قوله مكمل على تقدير فعلها، فمعنى كلامه: والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل فعلها للصلاة، أي إذا جاء بها الإنسان صارت صلاته أكمل. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع قوله: لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنوناته، ولكنها تكون ناقصة باعتبار ما ترك من مسنوناتها. انتهى كلامه. وأفاد أن ترك السنة لا تبطل الصلاة به، ولكنها تنقص عن حال الكمال، ولكنها تنقص عن حال الكمال. ثم ذكر رحمه الله ركنا من الأركان ملحقا بما تقدم، أفرده لأمرين، أفرده لأمرين: أحدهما تعلقه بغيره من الأركان، تعلقه بغيره من الأركان، والآخر عظم أثر وجوده في تعظيم الصلاة، عظم أثر وجوده في تعظيم الصلاة فعلا وجزاء، فعلا وجزاء. فقال رحمه الله عند ذكره: ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. فقوله في جميع أركانها إشارة إلى تعلقه ببقية الأركان، فالقائم في صلاته ينبغي أن يكون مطمئنا، والراكع فيها ينبغي أن يكون مطمئنا، والساجد فيها ينبغي أن يكون مطمئنا، إلى غير ذلك من الأركان حال تعلق الطمأنينة بها. وكذلك من اطمأن في صلاته عظم قدرها في نفعه في صلاح قلبه وعظم جزاؤها عند ربه وعند أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ومن أعظم ما يكتب به ذلك من الأجر والجزاء حضور القلب فيها بالطمأنينة، فإن حضور القلب يحمل على تحصيل معنى الطمأنينة، فإن الطمأنينة في الصلاة هي استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن، استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فإذا استقر البدن بقدر الإتيان بالواجب في الركن حصل معنى الطمأنينة. فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، فإذا ركع مستقرا مدة قدر ذلك الواجب صار مطمئنا. والإتيان بالواجب شيء آخر، فالواجب قدر زائد عن ركن الطمأنينة، وبه يتميز إدراك الركوع مع الإمام ولو سبح بعده. فمن دخل مع إمامه واستقر مطمئنا بقدر الإتيان بالواجب من الذكر في الركوع، ثم رفع الإمام وقال الراكع سبحان ربي العظيم بعد رفع الإمام، فإنه يكون مدركا الركعة، لأنه تحقق ركوعه بالاستقرار مطمئنا في الركوع مع تأخر الإتيان بالواجب فيه. ثم ذكر المصنف دليلين يدلان على صحة التقرير المتقدم. أحدهما دليل مفصل والآخر دليل مجمل. فأما الدليل المفصل فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إلى تمام الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم. فالحديث المذكور فيه تفصيل صفة الصلاة، الحديث المذكور فيه تفصيل صفة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعتها نعتا جامعا لأركانها. وأما الدليل المجمل فحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا مجملا أن نصلي كما رآه من رآه من أصحابه رضي الله عنهم وهو يصلي، ونقلوا إلينا صفة صلاته. فالرؤية المذكورة هنا نوعان، فالرؤية المذكورة هنا نوعان، أحدهما رؤية بصرية، رؤية بصرية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت رؤيته له بعين، وكانت رؤيته له بعين. والآخر رؤية علمية، رؤية علمية وهي رؤية من علم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤية من علم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، إذ فعل رأى في كلام العرب يجيء لبصر العين ومعرفة القلب، إذ فعل رأى في كلام العرب يجيء لبصر العين ومعرفة القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي كما أبصرتموني أصلي لمن وقع له ذلك، أي كما رأيتموني أصلي، أي كما أبصرتموني أصلي لمن وقع له ذلك، وكما علمتموه لمن لم يره صلى الله عليه وسلم، وكما علمتموه لمن لم يره صلى الله عليه وسلم. وعزى المصنف الحديث المذكور إلى المتفق عليه وهو كذلك، فإن الحديث عند البخاري ومسلم باعتبار أصله، وأما اللفظ فهو للبخاري، وأما اللفظ فهو للبخاري. وكمال العبارة المؤدية عن مثل هذا أن يقال متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري. فاللفظ المذكور مفقود في صحيح مسلم، لكن مسلما لما ذكر أصل الحديث أتبعه بأسانيد أجمل ألفاظها بنحو قوله مثله ونحوه، ومنها الإسناد الذي روى به البخاري هذا الحديث، فيصح أن يقال في مثله متفق عليه في مقام الإجمال. وإذا أريد التفصيل قيل متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم أتبع المصنف رحمه الله ما تقدم من صفة الصلاة بما تقدم ذكره قبل مما يجري في نوع إيش؟ محمد؟ المتممات، الخواتيم المتممات، الخواتيم المتممات. فقد تقدم في مبتدأ باب صفة الصلاة أن المذكور في هذا الباب عند المصنف وغيره هو ثلاثة ثلاثة أقسام: قسم يكون فاتحة يبتدأ بها، وقسم يكون خاتمة ينتهى بها، وقسم يكون بينهما يشتمل على ذكر صفة الصلاة. وهذه التتمات المختوم بها نوعان: أحدهما تتمات قولية، والآخر تتمات فعلية. فأما النوع الأول وهو التتمات القولية فهي المذكورة في قول المصنف: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام، إلى قوله تمام المئة. وفيه ذكر أربعة أذكار تسن بعد الصلاة المكتوبة فتختص بها، فلا تقال بعد نفل مقيد أو مطلق. فالذكر الأول هو المذكور في قوله استغفر ثلاثا، والاستغفار هو إيش؟ طلب المغفرة. كيف طلب المغفرة؟ ها؟ نعم، توبة وطلب المغفرة. إيش؟ قول استغفر الله ايش معنى طلب المغفرة؟ ستر الذنب تجاوز عنه. سؤال الله المغفرة. طيب نعم ارفع صوتك. هو العبد استغفر الله قال له لا نبي. طيب معنى قال استغفر ثلاثا ما معنى الاستغفار؟ نعم ايش طلبوا؟ طيب الاستغفار هو طلب المغفرة بقول أو فعل. هو طلب المغفرة هو سؤال المغفرة هو سؤال المغفرة لأن السؤال هو الوارد في كتاب الشرع. هو سؤال المغفرة بقول أو فعل. فأصل الاستغفار هو السؤال بأن يسأل العبد ربه مغفرة ذنبه. وهذا السؤال يكون تارة بقول ويكون تارة بفعل. فمن القول مثلا استغفر الله أو اللهم اغفر لي أو غفرانك. فهذه الألفاظ الثلاثة كلها من الاستغفار بالقول. ومن الاستغفار بالفعل الأعمال المأمور بها شرعا الموجبة للمغفرة. الأعمال المأمور بها شرعا الموجبة للمغفرة مثل إيش؟ عمل يوجب المغفرة. عبد الله أحسن. غيره أحسن. كالحج كالوضوء والصلوات الخمس والحج. فهذا أيضا من سؤال الله المغفرة بفعل. فالعبد يستغفر ربه تارة بقوله ويستغفره تارة بفعله. يستغفره تارة بقوله ويستغفره تارة بفعله. إذ أصل الاستغفار كما تقدم هو سؤال المغفرة ويكون هذا بقول أو فعل. دلت على ذلك الأدلة الشرعية. والمراد منه في هذا المقام هو القول. والمراد منه في هذا المقام هو القول بأن يسأل العبد ربه المغفرة بقوله. والمذهب أن القول المأمور به هنا هو استغفر الله. ومذهب الحنابلة أن القول المأمور به هنا هو قول استغفر الله. والذكر الثاني هو المذكور في قوله وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويقع في لسان العامة قولهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وكلمة تعاليت مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا يا ذا الجلال والإكرام وقع في رواية عند مسلم إسقاط حرف النداء. فإن شاء قال تباركت ذا الجلال والإكرام أو قال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والذكر الثالث هو المذكور في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمامه. جاء هذا في صحيح مسلم مع زيادة الحوقلة قبل الهيللة الثانية بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، إلى تمام هذا الذكر. والذكر الرابع هو المذكور في قوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره تمام المئة. وقوله إلى آخره إحالة إلى المعروف في هذه الصيغة من التهليل مما تقدم نظيره في الذكر الثالث، فيقول عند ختمها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والتسبيحات التي تكون بعد الصلاة لها خمس صيغ، التسبيحات التي تكون بعد الصلاة لها خمس صيغ. الصيغة الأولى أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات من كل جملة، 10 مرات من كل جملة. والصيغة الثانية أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 من كل جملة، 25 من كل جملة. والصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، 33. والصيغة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول تمام المئة الله أكبر. والصيغة الخامسة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهؤلاء الخمس صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سبح المصلي بشيء منها كان آتيا بالسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من الخواتم المتممات وهو الأفعال، فهو المذكور في قوله والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، إلى قوله متفق عليه. فالمذكور في هذه الجملة من كلامه يسمى السنن الرواتب، يسمى السنن الرواتب. سميت سننا لأنهن من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنهن من فعله صلى الله عليه وسلم. وسميت رواتب لاعتياد الإتيان بها في مواضعها، وسميت رواتب لاعتياد الإتيان بها في مواضعها، فهي مرتبة وفق ذلك، فهي مرتبة وفق ذلك. وجعلها المصنف تابعة للمكتوبات لتعلقها بها، وجعلها المصنف تابعة للمكتوبات تابعة لتعلقها بها ولو تقدمت عليه، ولو تقدمت عليه. فالسنة الراتبة قبل صلاة تابعة لها لتعلقها بها، فإن الصلوات الخمسة فرض، وهؤلاء من النوافل، والنافلة تتبع الفرض، والنافلة تتبع الفرض ولو تقدمت عليه، ولو تقدمت عليه. وهؤلاء السنن الرواتب هن 10، والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين إذ قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ثم نعتهن. ومن أعلى السنن المعظمة ما صرح فيه الصحابي بقوله حفظت للقطع بتأكده في ذلك، وهذا واقع في جملة من الأحاديث، منها من القولي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال 2 حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث، رواه مسلم. ومن الفعلي الوارد في هذا الحديث في قول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وقد يذكر المحفوظ مجملا كقول أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فمن أبواب العلم التي ينبغي الاعتناء بها الأحاديث التي صرح فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها اعتناء بها لتأكد ضبطهم لها، وأنها من السنة الثابتة الدائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك في الأفعال السنن الرواتب المذكورة هنا 10، وهو مذهب الحنابلة. وهي 5 أنواع: الأول 2 قبل الظهر، والثاني 2 بعد الظهر، والثالث 2 بعد المغرب، والرابع 2 بعد العشاء، والخامس 2 قبل صلاة الفجر، 2 قبل صلاة الفجر. وهذه الأنواع 5 مقسومة 3 أقسام، وهذه الأنواع 5 مقسومة 3 أقسام. فالقسم الأول ما يكون قبلا فقط، ما يكون قبلا فقط، وهو 2 قبل صلاة الفجر. والقسم الثاني ما يكون بعد الصلاة فقط، ما يكون بعد الصلاة فقط، وهو 2 بعد صلاة المغرب و2 بعد صلاة العشاء. والقسم الثالث ما يكون قبل الصلاة وبعدها، ما يكون قبل الصلاة وبعدها، وهو 2 قبل صلاة الظهر وبعدها، وهو 2 قبل صلاة الظهر وبعدها. وكل نوع من هذه الأنواع مشتمل على 2، فلا يكون 2 ولا يكون أكثر من ذلك في مذهب الحنابل، فلا يكون 2 ولا يكون أكثر من ذلك في مذهب الحنابلة. إذا تبين هذا اكتبوا في آخر كلامكم في الصلاة، إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور المذهب في 2 مما ذكره في هذا الباب. المسألة الأولى اختياره رفع اليدين إذا قام إلى التشهد الأول، اختياره رفع اليدين إذا قام إلى التشهد إذا قام من التشهد الأول إلى الثالث، إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة، فجعله سنة. وأما المذهب فلا يسن، وأما المذهب فلا يسن. فمواضع رفع اليدين في المذهب ثلاثة، فمواضع رفع اليدين في المذهب ثلاثة لا أربعة كما عده المصنف، لا أربعة كما عده المصنف. والمسألة الثانية تخييره في موضع في محل وضع اليدين، تخييره في موضع في محل وضع اليدين حال القيام، حال القيام عند القراءة في الصلاة. والمذهب أنه يضعهما تحت سرته، والمذهب أنه يضعهما تحت سرته.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حلو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال الفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكرره. وإن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول أيضا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش. وجميع جلسات الصلاة افتراش، إلا في التشهد الأخير فإنه يتورط بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام.
عقد المصنف رحمه الله الترجمة الأولى من كتاب الصلاة قائلا: باب صفة الصلاة. وتقدم أن صفة الشيء هي حليته التي يتبين بها ويتميز عن غيره. فصفة الصلاة هي حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها، حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها، فهي الهيئة المتخذة للصلاة، فهي الهيئة المتخذة للصلاة. والجاري في كلام الفقهاء أن هذا الباب ثلاثة أقسام، والجاري في كلام الفقهاء أن هذا الباب ثلاثة أقسام: الأول مقدمات ممهدة، مقدمات ممهدة، وهو ما يذكر بعد الفراغ من الصلاة، وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة، وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة، كأحكام المشي إليها ودخول المسجد. والثاني تتمات خاتمات، تتمات خاتمات، وهو ما يذكر بعد الفراغ منها، وهو ما يذكر بعد الفراغ منها، كأذكارها والسنن الرواتب، كأذكارها والسنن الرواتب. والقسم الثالث أصلها، والقسم الثالث أصلها، وهو ما يكون من الأقوال والأفعال في الصلاة، وهو ما يكون من الأقوال والأفعال من الصلاة. وقد سار المصنف بسيرهم، فابتدأ بالقسم الأول المشتمل على المقدمات الممهدات، فذكر ثلاث مسائل: المسألة الأولى في قوله يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، أي يستحب لمن أراد الصلاة أن يمشي إليها متصفا بهذه الحال المذكورة، السكينة والوقار. والسكينة هي التأني في الحركات، التأني في الحركات بألا يكون عجلا، بألا يكون عجلا مكثرا منها. والوقار هو حسن الهيئة، والوقار هو حسن الهيئة بغض البصر ونحوه، حسن الهيئة بغض البصر ونحوه، فإذا رآه أحد وجد منه غضا في البصر وإمساكا عما ليس من شأنه وأشباه هذا مما يكسبه حسن هيئته. والمسألة الثانية في قوله فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فيستحب لمن دخل المسجد أن يأتي بهذا الذكر المؤلف من هذه الجمل الأربع: التسمية والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة وسؤال فتح أبواب الرحمة. ومعنى قولهم فإذا دخل المسجد أي أراد دخوله، ومعنى قولهم فإذا دخل المسجد أي أراد دخوله. والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، فمن أراد دخول المسجد فيقدم رجله اليمنى. ثم استطرد المصنف بعد تلك المسائل الثلاث فقال واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في ذلك الحديث. وهذا الاستطراد من مسالك البيان عند الفقهاء، وهو البيان بالمقابل، وهو البيان بالمقابل. فالمذكور في كلامه هنا هو من نوع التتمات الخاتمات، هو من نوع التتمات الخاتمات، فهو متعلق بما يكون بعد الفراغ من الصلاة، وقدمه على وجه البيان بالمقابل، فإنه لما ذكر ما يقال عند دخول المسجد وما يدخل به من قدم ناسب أن يذكر مقابله مع كون محله مختلفا. والفقهاء رحمهم الله لهم طرائق في البيان، منها هذا الذي ذكرته هنا أنهم يبينون بالمقابل فيذكرون حكما في غير موضعه لأجل المقابلة، وتارة يبينون بالإلحاق، وتارة يبينون بالإلحاق، كقولهم في باب صلاة العيدين ووقتها كضحى، ووقتها كضحى. فالبيان هنا على وجه الإلحاق، أي أنها تلحق من جهة الوقت بصلاة الضحى، فيكون وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى. وصناعة الفقه صناعة شريفة القدر تكتنفها علوم كثيرة، ويأخذ أربابه مسالك مختلفة، فلهم علوم متنوعة، لم ينهض ناهض إلى جمعها كما نهض ناهضون إلى جمع علوم الحديث، فإن علوم الحديث صنف فيها كثيرا وبينت، وأما علوم الفقهاء فلا أعلم أحدا قام على ضم بعضها إلى بعض. والعارف بذلك يحيط علما بأن الفقه لا يقتصر على مجرد كتب الفروع المتداولة، بل من أبواب العلم أبواب تعد من أبواب الفقه. فالحنابلة مثلا من علوم الفقهاء عندهم، وأبواب الفقه التي صنفوا فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة الشرعية والطب والآداب وأشباهها، فلا تتم صناعة الفقه إلا باستيفاء هذه العلوم والحرص على هذه الأبواب. وصار عامة المشتغلين بالفقه من المتأخرين يقتصرون على دراسة الفروع فقط، فقل أن تجد درسا يعنى فيه بعلم آخر من علوم الفقه كالسياسة الشرعية ومن كتبها عند الحنابلة الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، وهو من أقدمها، هو من أبواب الفقه وأحكامه عندهم مثلا الآداب، ومن أشهر كتبها مصنفات ابن مفلح، الآداب الكبرى والوسطى والصغرى، ومن أشهر متونها منظومة ابن عبد القوي الصغرى والكبرى. والمقصود من هذه الإلماعة المختصرة المناسبة للمقام الإشارة إلى تحري الإحاطة بعلوم الفقهاء والحرص على دراسة كتبها ومتونها حتى يعرف المتفقه وجوه الفهم المذكورة فيها، فإنهم ربما ذكروا منها شيئا في الفروع مختصرا، فيحتاج المتفقه إلى استيفائه في تلك التصانيف. فالمدرسة الفقهية المتكاملة هي المدرسة التي تنهض بالعناية بعلوم الفقه كلها، لا تلك التي تقتصر على واحد منها، مما ينشأ منه خلل في فهم الفقه خاصة وفي فهم الدين عامة، ويتجلى هذا ظاهرا في أبواب السياسة الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآداب والطب، إذ الإحاطة بمسائلها الفقهية المذكورة عند الحنابلة أو غيرهم ضعيفة عند المتأخرين، فضعفوا فيها تأصيلا وضعفوا فيها تنزيلا، فصار من الأقوال ما لا ينسب إلى الفقه والدين، لا بالنقل عن من تقدم ولا بالتخريج على أصولهم أو المسائل التي يذكرونها. وقد ذكر المصنف رحمه الله الحجة فيما ذكره من المسائل الثلاث وما بينها على وجه المقابلة بقوله كما ورد في ذلك الحديث، وقع في نسخة تلميذه البسام زيادة عزوه بقوله الذي رواه أحمد وابن ماجه، أي بهذا التمام، فاللفظ التام المشتمل على الجمل الأربع هو عندهما، وأما بعضه فعند أبي داود والترمذي. وليس في هذا الحديث ذكر تقديم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، فهي مستفادة من دليل آخر، والحديث المروي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ في هذا الباب ما في صحيح مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. ثم ذكر المصنف صفة الصلاة وهي مركبة من 29 حالا، وهي مركبة من 29 حالا، فالحال الأولى في قوله فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، أي إذا أراد الصلاة فقام إليها، وقيامه إليها يكون بالقيام فيها، وقيامه إليها يكون بالقيام فيها. فالقيام المذكور هنا نوعان، أحدهما قيام إلى الصلاة والآخر قيام في الصلاة، أحدهما قيام إلى الصلاة والآخر قيام في الصلاة، والفرق بينهما أن القيام إلى الصلاة هو إرادة فعلها، هو إرادة فعلها، والقيام في الصلاة هو الانتصاب فيها على القدمين، هو الانتصاب فيها على القدمين ناصبا صلبه، ناصبا صلبه أي ظهره، أي ظهره. والأول منهما هو المذكور في آية الوضوء، والأول منهما والمذكور في آية الوضوء وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، أي إذا أردتم القيام إليها. والمتعلق بصفتها هو القيام فيها، والمتعلق بصفتها هو القيام فيها بأن ينصب قدميه واقفا على واقفا ناصبا صلبه، ثم يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر، وتسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، لأنه إذا كبر حرم عليه ما كان حلالا قبل الصلاة، حرم عليه ما كان حلالا قبل الصلاة مما منع منه كالأكل والشرب ونحوهما. فتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، فتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. والحال الثانية في قوله ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام المصلي في صلاته مكبرا تكبيرة الإحرام فإنه يسن له أن يرفع يديه، ومنتهى هذا الرفع جهتان، ومنتهى هذا الرفع جهتان، أحدهما حذو منكبيه، أحدهما حذو منكبيه أي مقابلهما، أي مقابلهما. والمنكب هو العاتق، والمنكب هو العاتق أي أعلى جسد الإنسان مما يتصل بكتفه، والأخرى حذو شحمة أذنيه، حذو شحمة أذنيه وهو ما تدلى منها، وهو ما تدلى منها، ويكون رقيقا غير غليظ في العادة، ويكون رقيقا غير غليظ في العادة إذ لا عظم فيه. ويكبر حينئذ، ويكبر حينئذ. فالتكبير مع الرفع، فالتكبير مع الرفع. فإذا حطهما فلا ذكر معه، فإذا حطهما فلا ذكر معه، أي أن المصلي إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر ثم يحط يديه أي يرسلهما خافضا بعد فراغه من التكبير، بعد فراغه من التكبير فيقول الله أكبر ثم يخفضهما، ثم يخفضهما. وذكر المصنف في هذه المسألة المواضع الأربعة التي يسن فيها رفع اليدين على الصفة المذكورة، وأنها ترفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، أي إذا صار قائما، أي إذا صار قائما على الصفة المذكورة آنفا للقيام. والحال الثالثة في قوله ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره. وصفة الوضع أن يقبض كوع يسراه بيمينه، وصفة الوضع أن يقبض كوع يسراه بيمينه. والكوع إيش؟ هو العظم الذي يلي الإبهام، والعظم الذي يلي الإبهام، فيقبض كوع يسراه بيمينه، فيقبض كوع يسراه بيمينه. فإذا صارت اليدان مقبوضتين فإنه يخير في محل وضعهما بأن يضعهما تحت سرته أو فوق سرته أو على صدره. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره أو غيره من استفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي يستحب للمصلي أن يستفتح، والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور أو ما كان بمعنى، والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور أو ما كان في معناه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الخامسة المذكورة في قوله ثم يتعوذ بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا تعوذ بغيرها جاز، كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والحال السادسة في قوله ويبسمل أي بأن يقول إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أي بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يسمى بسملة. وأما التسمية عندهم فهي قول بسم الله فقط. والحال السابعة في قوله هي المذكورة في قوله ويقرأ الفاتحة أي السورة المعروفة مرتبة متوالية مرتلة، مرتبة متوالية مرتلة، فيقرأها وفق ترتيب آياتها في المصحف ويتابعها بأن لا يطول الفصل بين آياته، ويرتل قراءته. والحال الثامنة هي المذكورة في قوله ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. فيستحب للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورة ثانية في الركعتين الأوليين من صلاة رباعية، وهما الظهر والعصر، وهي الظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثية وهي المغرب. ويقرأ كذلك بالسورة في ركعتي الفجر، فتسرع قراءة السورة في ركعتي الفجر وفي الأوليين من ثلاثية ورباعية. والسنة أن تكون هذه السورة في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن، والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن، وهو ثلاثة أقسام، وثلاثة أقسام: الأول طوال المفصل ومبتدأه سورة قاف، الأول طوال المفصل ومبتدأه سورة قاف، والثاني أوساط المفصل ومبدأه سورة النبأ، ومبدأه سورة النبأ، والثالث قصار المفصل ومبدأه سورة الضحى، ومبدأه سورة الضحى. فتكون القراءة وفق ذلك، وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطه، وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطها. ففي الفجر تطول الصلاة، وفي المغرب تخفف، وفي الباقي يتوسط فيها. وأشار المصنف إلى هذا في نور البصائر والألباب فقال يطيل في صلاة الفجر ويخفف في صلاة المغرب، يطيل في صلاة الفجر ويخفف في صلاة المغرب، ويتوسط في بقيتها، ويتوسط في بقيتها. ثم ذكر المصنف صفة القراءة من الجهر والإسراء، فقال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر. فقاعدة القراءة فيما يجهر به ويسر أنه يجهر في القراءة ليلا في فرض كمغرب وعشاء وفجر، أو نفل كوتر وتراويح، ويسر بها في صلاة النهار كالظهر والعصر. واستثني من ذلك أربع صلوات، ولو كانت أربع صلوات تكون نهارا، أربع صلوات تكون نهارا، وهي الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. فهؤلاء الصلوات يجهر بهن مع أنهن في النهار، وقد يقع الكسوف في ليل كصلاة لقمر، فهو باق على أصل صلاة الليل من أنه يجهر بها. والفرق بين الجهر والإسرار أن الجهر إرادة إسماع المصلي غيره ولو لم يسمع، إرادة إسماع المصلي غيره ولو لم يسمع. وأما الإسرار فهو إرادة المصلي عدم إسماع غيره ولو سمع، فهو إرادة المصلي عدم إسماع غيره ولو سمع. والحال التاسعة في قوله ثم يكبر للركوع، أي يقول الله أكبر، وهذه أول تكبيرات الانتقال، وهذه أول تكبيرات الانتقال. وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال إلا تكبيرة الإحرام، وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال إلا تكبيرة الإحرام. والحال العاشرة هي المذكورة في قوله ويضع يديه على ركبتيه، فإذا ركع جعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، على ركبتيه مفرجتي يعني موسعتي الأصابع. والحال الحادية عشرة في قوله ويجعل رأسه حيال ظهره، أي عند ركوعه، فيحاذي رأسه بظهره، فيحاذي رأسه بظهره، فيكونان على حد سواء، فلا يصوب رأسه ولا يرفع، فلا يصوب رأسه خافضا له ولا يرفعه، بل يكون مساويا ظهره. والحال الثانية عشرة المذكورة في قوله ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، إذ الواجب مرة واحد، إذ الواجب قولها مرة واحد، وما زاد سنة، فما دام راكعا فإنه يكرر التسبيح. والحال الثانية عشرة هي المذكورة في قوله وإن قال مع ذلك في ركوعه والسجود سبحانك، ثم قال في تتمة هذه الحال، قال وإن قال مع ذلك في حال ركوعه والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، أي مما يستحب الزيادة على الذكر الواجب بما ذكر للحديث الوارد في ذلك. والحال الثالثة عشرة المذكورة في قوله ثم يرفع رأسه، أي من ركوعه معتدلا منه رافعا منه قبل اعتداله. والحال الرابعة عشرة هي المذكورة في قوله قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، فيقول عند رفعه حال كونه إماما سمع الله لمن حمده، فهي كلمة تقال عند الرفع أي مصاحبا لرفعه، ويختص هذا بالإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يقول ذلك عند ارتفاعه، بل يقول ربنا ولك الحمد، بل يقول ربنا ولك الحمد. والحال الخامسة عشرة هي المذكورة في قوله ويقول أيضا، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فمما يستحب من القول عند الاعتدال قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ما ذكر. وهذا القول عند الحنابلة مختص بالإمام والمنفرد أما المأموم فلا يستحب له قوله وهذا هو الفرق بين ما وقع في نسخة المصلي في نسخة المصنف أنه قال ويقول أيضا، فيكون القول متعلقا بالإمام أو المنفرد، وهذا هو الموافق للمذهب. وأما في نسخة تلميذه البستان فوقع فيها ويقول الكل، وهنا يكون ذكر المأموم مخالفا للمذهب. والحال السادسة عشرة المذكورة في قوله ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. فالسجود في الصلاة يتحقق بالكون على هذه الأعضاء السبعة ولو غير متمكن بأن يكون على الأرض جزء منها، فأقل السجود بأن يكون بعض العضو على الأرض، وكماله أن تتمكن هذه الأعضاء السبعة من الأرض. والحال السابعة عشرة هي المذكورة في قوله ويقول سبحان ربي الأعلى، أي في سجوده. والحال الثامنة عشرة هي المذكورة في قوله ثم يكبر، أي معتدلا من سجوده. والحال التاسعة عشرة هي المذكورة في قوله ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش. ومعنى قولهم ينصب اليمنى أي يعتمد بأصابعها على الأرض، والأكمل أن يتوجه بتلك الأصابع إلى القبلة، إن أمكنه. فإن عجز جعل تلك الأصابع ملامسة الأرض، ويفترش اليسرى جالسا عليها، فتسمى هذه الجلسة لأجل ذلك افتراشا. ثم ذكر قاعدة كلية، ثم ذكر ضابطا كليا في جلسات الصلاة، فقال وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن. فكل جلسة في الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. وصفة التورك أن يجلس على الأرض، أي يفضي بوركه اليسرى على الأرض، وتبقى اليمنى منصوبة ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن، أي تحت رجله اليمنى، وإن شاء أرسل رجله اليمنى بدون نصب، إلى تلك الجهة دون نصب، فكلاهما مما يدخل في صفة التورك. ومحل التورك كما ذكر في التشهد الأخير. وأحسن في نور البصائر والألباب إذ قال إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدا، إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، فإنه يمكن أن يكون تشهدا أخيرا في غير رباعية ولا ثلاثية، وهو في صلاة الفجر، وهنا يفترش ولا يتورك، وهنا يفترش أي في الفجر ولا يتورك، فالتورك مخصوص بالتشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان. والحال العشرون المذكورة في قوله ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. فمن المستحب للمصلي في الجلوس بين السجدتين أن يقول هذا الذكر داعيا لله سبحانه وتعالى به. والحال الحادية والعشرون المذكورة في قوله ثم يسجد الثانية كالأولى، أي يسجد السجدة الثانية بعد الجلوس بين السجدتين كسجدته الأولى. والحال الثانية والعشرون هي المذكورة في قوله ثم ينهض مكبرا على صدور قدمي، ثم ينهض مكبرا على صدور قدمي فلا يعتمد على يديه، فيقول الله أكبر ويقوم معتمدا على صدور القدمين. والحال الثالثة والعشرون المذكورة في قوله ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، أن يأتي بالركعة الثانية من الصلاة كالركعة الأولى منها. وقيد المصنف هذا الإطلاق في نور البصائر والألباب، فقال إلا أنه لا يكبر فيها للإحرام ولا يستفتح ولا يستحي، إلا أنه لا يكبر فيها للإحرام ولا يستفتح ولا يستعيذ. وعبارة الحنابلة عند هذا الموضع ويصلي الثانية كالأولى، ويصلي الثانية كالأولى إلا في تجديد نية، إلا في تجديد نية وتعوذ إن كان استعاد في الأولى، وتعوذ إن كان استعاد في الأولى، وتعوذ إن كان استعاد في الأولى، واستفتاح، واستفتاح وتكبيرة إحرام، واستفتاح وتكبيرة إحرام. فالأصل أن الثانية كالأولى إلا في هؤلاء الأربع، إلا في هؤلاء الأربع، فأولها تجديد النية، وثانيها تكبيرة الإحرام، وثالثها تعوذ إن كان استعاذ في الأولى، والرابع الاستفتاح. والحال الرابعة والعشرون في قوله ثم يجلس للتشهد الأول إلى آخره، وسنتركه في التشهد الأول إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونخلي عليه شيخ سلطان فنكمل إن شاء الله تعالى بقيته في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، وهذا آخر الشرح على هذه الجملة من الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للكل، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة، ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر تمام المئة. والرواتب المؤكدة تابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، متفق عليه.
تقدم أن المصنف رحمه الله لما نعت صفة الصلاة جعلها مرتبة في 29 حالة، مضى منها ما مضى وبقي منها المذكور في هذه الجملة، فالحال 24 هي المذكورة في قوله: ثم يجلس للتشهد الأول. وسمي تشهدا لذكر الشهادتين فيه، وسمي أولا لأنه يتبعه غيره، وهو التشهد الأخير الذي يكون في صلاة ثلاثية أو رباعية. ثم ذكر صفته فقال: وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكما تقدم قول المصنف بأنه إذا استفتح بأي شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، فإنه يقال في مثله هنا: إذا تشهد المصلي بأي تشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. والحال 25 هي المذكورة في قوله: ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، أي يتم ما بقي عليه من الصلاة إذا كانت ثلاثية وهي المغرب، أو رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فيقوم لأدائها، ويقتصر في القراءة على الفاتحة، فيقرأ في 3 ورابعة فاتحة الكتاب فقط، ولا يقرأ سورة. والحال 26 هي المذكورة في قوله: ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسمي تشهدا لما تقدم في نظيره من اشتماله على الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وسمي أخيرا لأنه يأتي بعد تشهد أول سبق بعد الركعتين الأوليين في ثلاثية ورباعية. والركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والدعاء لهم وله بالبركة هو قول اللهم صل على محمد. فإذا تشهد المصلي في التشهد الأخير بما تقدم في التشهد الأول ثم قال اللهم صل على محمد فقد أتى بالركن منه، فما بعده من الصلاة على آله والدعاء بالبركة عليه وعلى آله هو من السنن. والحال السابعة والعشرون هي المذكورة في قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا دعاء ثان بعد الذي تقدم. والفرق بينه وبين ما تقدم أن التشهد الأخير ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، أما التعوذات الأربع فهي سنة مستحبة، فيستعيذ العبد في صلاته من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعذاب جهنم هو ما يكون في النار لأهلها، وعذاب القبر هو ما يكون في القبر قبل انتقال المعذبين إلى جزائهم، إما بمغفرة ذنوبهم والعفو عنهم والاكتفاء بما تقدم من عذابهم في القبر وجعلهم في الجنة، وإما بأن يكون مصيرهم هو عذاب جهنم خالدين فيها. وأما فتنة المحيا والممات فاسم يعم كل فتنة تعرض للعبد في حياته ومماته، وأما فتنة المسيح الدجال فهي الفتنة العظيمة التي تكون في آخر الزمان بخروج كذاب كبير سمي الدجال بشدة كذبه وعظمه، فإن الدجل هو الكذب المعظم. وسمي مسيحا لأجل حال عينه اليمنى، فإنها عوراء كأنها عنبة طافية، وهو يمسح الأرض أيضا، فإما أن يكون مسمى باعتبار مسح عينه أي إذهاب نورها وضوئها، وإما باعتبار أنه يمسح الأرض أي يطوف عليها جميعا إلا مكة والمدينة، صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بدائع إفادات المصنف رحمه الله ما ذكره في مجموع الفوائد أن دوام الاستعاذة من المسيح الدجال مع تأخر خروجه وتتابع قرون كثيرة في الأمة وهو لم يخرج، في ضمنها الاستعاذة من كل دجال دونه، فالمستعيذون من فتنة المسيح الدجال يستعيذون بالله من شره ومن شر كل كذاب دونه، فيندرج في قول أحدنا أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال استعاذته من تلك الفتنة إن أدركها ومن كل فتنة دونها لأهل الدجل. وأما الحال الثامنة والعشرون فهي المذكورة في قوله ويدعو الله بما أحب، أي يدعو ربه سبحانه وتعالى بما أحب من الدعاء، وأكمله
أن يدعو بما ورد، وأكمله أن يدعو بما ورد مما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في كلام المصنف هنا في نور البصائر والألباب قوله: ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، فقوله من خير الدنيا والآخرة تفسير لقوله بما أحب، أي لأي شيء أحبه من خير الدنيا والآخرة. والحال التاسعة والعشرون هي المذكورة في قوله: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذه الحال مركبة من قول وفعل، فأما القول فهو السلام عليكم ورحمة الله، فيسلم بها مرتبا معرفا وجوبا، فلا يجردها من أداة التعريف بقوله سلام عليكم، ولا يقدم بعض ما تأخر على ما تقدم وجوبا في ذلك كله. وأما الفعل فهو التفاته عن يمينه وعن يساره عند تسليمه. والفرق بينهما أن القول المذكور ركن من أركان الصلاة، وأما الفعل فهو سنة. والفرق بينهما أن القول المذكور هو ركن من أركان الصلاة، وأما الفعل فهو سنة. فلو أن مصليا ختم صلاته بالتسليم بلا التفات، كان يقول وهو مستقبل القبلة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فإن صلاته تصح، وإنما ترك سنة. فإن التفت يمينا ويسارا بلا قول فصلاته باطلة ولم يخرج منها. فلو قدر أنه إن نوى قطعها بالقيام بعد التفاته فصلاته لا تصح. ثم ذكر المصنف رحمه الله في خاتمة هذا الباب أركان الصلاة وواجباتها، لأن صفة الصلاة لا تقتصر على الأقوال والأفعال، بل لا بد أن يضم إليها الأركان والواجبات وما يتعلق بالصلاة من أحوال. وعلى هذا جرى صنيع الفقهاء، فنعت صفة الصلاة لا يتوقف على حكاية الأقوال والأفعال فقط، فهو ذكر ناقص لها. والذكر الكامل لصفة الصلاة أن يتبع ذكر الأقوال والأفعال ببيان الأركان والواجبات وما يحتاج إليه من أحكام الأحوال فيها، فبها تتم صفة الصلاة فقها وحكما. وبين رحمه الله عند ذكره الأركان أن الأركان نوعان: قولية وفعلية. فقال: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. انتهى كلامه. فهؤلاء الأربع هن عند المصنف الأركان القولية مما تقدم في صفة الصلاة. فأما الركن الأول منها وهو تكبيرة الإحرام فهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. وأما الركن الثاني منها وهو قراءة الفاتحة على غير مأموم، أي قراءة سورة الفاتحة، وهي واجبة على إمام ومنفرد دون مأموم. وذكر في المختارات الجلية أن أصح الأقوال عنده في حكم قراءة المأموم أنه متى سمع قراءة إمامه لم يقرأ، فإن لم يسمعها وجبت عليه، أنه متى سمع قراءة إمامه لم يقرأ فإن لم يسمعها قرأ، لا فرق في ذلك عنده بين سرية أو جهرية، لا فرق في ذلك عنده بين سرية أو جهرية. والركن الثالث منها هو التشهد الأخير، وتقدم بيان معناه قريبا، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه صرح المصنف في نور البصائر والألباب، وبه صرح المصنف في نور البصائر والألباب. والركن الرابع منها وهو السلام، أي قول السلام عليكم ورحمة الله مرتين عند ختم الصلاة، وصرح المصنف بإرادة التثنية فيهما في نور البصائر والألباب، فإنه لما ذكر أركان الصلاة قال والتسليمتان، وهاتان طريقتان مسلوكتان عند فقهاء الحنابلة. فمنهم من يعبر عن هذا الركن مجملا بقوله السلام، ومنهم من يعبر عنه مبينا بقوله التسليمتان، والبيان أولى من الإجمال للمبتدئين، وهو الذي جرى عليه المصنف كما تقدم في نور البصائر والألباب. وأما أركانها الفعلية فذكرها في قوله وباقي أفعالها أركان فعلية، أي أن جميع ما تقدم في صفة الصلاة من الأفعال هو ركن، وبها تتم أركان الصلاة 14، وهذه الأركان الفعلية 10: الأول قيام في فرض مع القدرة، قيام في فرض مع القدرة، والثاني الركوع، والثاني الركوع، والثالث الرفع منه، والثالث الرفع منه، والرابع الاعتدال عنه، الاعتدال عنه، والخامس السجود، والخامس السجود، والسادس الرفع منه، والسادس الرفع منه، والسابع الجلوس بين السجدتين، والسابع الجلوس بين السجدتين، والثامن الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، والتاسع الطمأنينة، والتاسع الطمأنينة، والعاشر إيش؟ الترتيب، والعاشر الترتيب. وبما سبق كملت عدة أركان الصلاة 14 ركنا. ثم استثنى المصنف من هذه الأقوال والأفعال المتقدمة في صفة الصلاة ما استثناه في قوله إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل، انتهى كلامه. فهؤلاء المعدودات في قوله هن واجبات الصلاة وعدتها ثمانية. فالأول التشهد الأول الذي تقدمت صفته التحيات لله إلى تمام شهادته، والثاني الجلوس له فإن التشهد يؤدى حال كون المصلي جالسا. فقول المصنف التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة يندرج فيه شيئان، أحدهما التشهد بلفظه المتقدم والجلوس له، التشهد بلفظه المتقدم والجلوس له، والثاني التكبيرات، والثالث التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وتسمى تكبيرات الانتقال. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسادس قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والثامن قول ربنا لك الحمد للكل. وذكر المصنف عند إيراده الواجب الخامس وهو قول سبحان ربي الأعلى أنه يكون مرة واحدة، وهذا حكمه وحكم نظيره مما يقال في الركوع وبين السجدتين، فإن كل واحد من الأذكار المأمور بها فيها تكون مرة واحدة واجبا، فالواجب منها المرة الواحدة وما زاد فهو سنة، فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين رب اغفرني مرة واحدة أيضا. وذكر أيضا عند إراده الذكر الذي يقال بين السجدتين أن ما زاد فهو مسنون، وهذه العبارة كما تفيد أن الزيادة في العدد مسنونة كما تقدم، فإنها تفيد أن الزيادة بالذكر الوارد مسنونة أيضا. فإذا قال المصلي بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني وأجرني واجبرني، كان آتيا بإيش؟ بواجب وسنة، كان آتيا بواجب وسنة. فقوله رب اغفر لي هذا واجب الذكر بين السجدتين، وما بعده من سؤال الرحمة والرزق والعفو وغيرها هو سنة. ومثله يقال فيما يزاد من العدد والذكر في السجود والركوع، فما زاد على الواجب عددا أو ذكرا فإنه سنة، وهو مذهب الحنابلة. وقوله رحمه الله في الركن السابع قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد إعلام باختصاص هذا الواجب بالإمام والمنفرد، وأما المأموم فعند رفعه من ركوعه لا يقول سمع الله لمن حمده. وقوله في الواجب الثامن وربنا لك الحمد للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد. يقولها الإمام والمنفرد أين؟ نعم. ها؟ إذا اعتدل. وأما المأموم فيقولها عند إيش؟ عند رفعه من ركوعه. عند رفعه من ركوعه. ثم ذكر رحمه الله الفرق بين الواجبات والأركان، فقال فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فالفرق بين الواجبات والأركان أن الواجبات تسقط بالسهو لا عمدا، فإذا سقطت سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو ويأتي في بابه، وإن أسقطها عمدا بطلت صلاته. وأما الأركان فإنها لا تسقط على كل حال، وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم والأركان لا تسقط مطلقا، والأركان لا تسقط مطلقا. وتفسير الإطلاق في قول المصنف هنا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، أي لا يسقط الركن بأي حال، سواء كان من أسقطه ساهيا أو جاهلا أو عامدا. ثم بين المصنف حكم ما بقي مما تقدم وليس ركنا ولا واجبا، فقد تقدم مما تقدم مثلا دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعادة إلى آخر ما ذكره في الصلاة، وليس شيء منها معدودا ركنا أو واجبا، فحكمه هو المذكور في قوله والباقي سنن، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. والتذكير في قوله مكمل على تقدير فعلها، فمعنى كلامه والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل فعلها للصلاة، أي إذا جاء بها الإنسان صارت صلاته أكمل. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع قوله لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنوناته، ولكنها تكون ناقصة باعتبار ما ترك من مسنوناتها. انتهى كلامه. وأفاد أن ترك السنة لا تبطل الصلاة به، ولكنها تنقص عن حال الكمال، ولكنها تنقص عن حال الكمال. ثم ذكر رحمه الله ركنا من الأركان ملحقا بما تقدم أفرده لأمرين، أفرده لأمرين، أحدهما تعلقه بغيره من الأركان، تعلقه بغيره من الأركان، والآخر عظم أثر وجوده في تعظيم الصلاة، عظم أثر وجوده في تعظيم الصلاة فعلا وجزاء، فعلا وجزاء. فقال رحمه الله عند ذكره: ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. فقوله في جميع أركانها إشارة إلى تعلقه ببقية الأركان، فالقائم في صلاته ينبغي أن يكون مطمئنا، والراكع فيها ينبغي أن يكون مطمئنا، والساجد فيها ينبغي أن يكون مطمئنا، إلى غير ذلك من الأركان حال تعلق الطمأنينة بها. وكذلك من اطمأن في صلاته عظم قدرها في نفعه في صلاح قلبه، وعظم جزاؤها عند ربه. وعند أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ومن أعظم ما يكتب به ذلك من الأجر والجزاء حضور القلب فيها بالطمأنينة، فإن حضور القلب يحمل على تحصيل معنى الطمأنينة، فإن الطمأنينة في الصلاة هي استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن، استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فإذا استقر البدن بقدر الإتيان بالواجب في الركن حصل معنى الطمأنينة. فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، فإذا ركع مستقرا مدة قدر ذلك الواجب صار مطمئنا. والإتيان بالواجب شيء آخر، فالواجب قدر زائد عن ركن الطمأنينة، وبه يتميز إدراك الركوع مع الإمام ولو سبح بعده. فمن دخل مع إمامه واستقر مطمئنا بقدر الإتيان بالواجب من الذكر في الركوع، ثم رفع الإمام وقال الراكع سبحان ربي العظيم بعد رفع الإمام، فإنه يكون مدركا الركعة، لأنه تحقق ركوعه بالاستقرار مطمئنا في الركوع مع تأخر الإتيان بالواجب فيه. ثم ذكر المصنف دليلين يدلان على صحة التقرير المتقدم. أحدهما دليل مفصل، والآخر دليل مجمل. فأما الدليل المفصل فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إلى تمام الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم. فالحديث المذكور فيه تفصيل صفة الصلاة، الحديث المذكور فيه تفصيل صفة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعتها نعتا جامعا لأركانها. وأما الدليل المجمل فحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا مجملا أن نصلي كما رآه من رآه من أصحابه رضي الله عنهم وهو يصلي، ونقلوا إلينا صفة صلاته. فالرؤية المذكورة هنا نوعان، فالرؤية المذكورة هنا نوعان: أحدهما رؤية بصرية، رؤية بصرية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت رؤيته له بعين، وكانت رؤيته له بعين. والآخر رؤية علمية، رؤية علمية، وهي رؤية من علم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤية من علم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. إذ فعل رأى في كلام العرب يجيء لبصر العين ومعرفة القلب، إذ فعل رأى في كلام العرب يجيء لبصر العين ومعرفة القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي كما أبصرتموني أصلي لمن وقع له ذلك، أي كما رأيتموني أصلي، أي كما أبصرتموني أصلي لمن وقع له ذلك، وكما علمتموه لمن لم يره صلى الله عليه وسلم، وكما علمتموه لمن لم يره صلى الله عليه وسلم. وعزى المصنف الحديث المذكور إلى المتفق عليه وهو كذلك، فإن الحديث عند البخاري ومسلم باعتبار أصله، وأما اللفظ فهو للبخاري، وأما اللفظ فهو للبخاري. وكمال العبارة المؤدية عن مثل هذا أن يقال متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري. فاللفظ المذكور مفقود في صحيح مسلم، لكن مسلما لما ذكر أصل الحديث أتبعه بأسانيد أجمل ألفاظها بنحو قوله مثله ونحوه، ومنها الإسناد الذي روى به البخاري هذا الحديث، فيصح أن يقال في مثله متفق عليه في مقام الإجمال. وإذا أريد التفصيل قيل متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم أتبع المصنف رحمه الله ما تقدم من صفة الصلاة بما تقدم ذكره قبل مما يجري في نوع إيش؟ محمد؟ المتممات، الخواتيم المتممات، الخواتيم المتممات. فقد تقدم في مبتدأ باب صفة الصلاة أن المذكور في هذا الباب عند المصنف وغيره هو ثلاثة إيش؟ ثلاثة أقسام: قسم يكون فاتحة يبتدأ بها، وقسم يكون خاتمة ينتهى بها، وقسم يكون بينهما يشتمل على ذكر صفة الصلاة. وهذه التتمات المختوم بها نوعان: أحدهما تتمات قولية، والآخر تتمات فعلية. فأما النوع الأول وهو التتمات القولية فهي المذكورة في قول المصنف: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام، إلى قوله تمام المئة. وفيه ذكر أربعة
أذكار تسن بعد الصلاة المكتوبة فتختص بها، فلا تقال بعد نفل مقيد أو مطلق. فالذكر الأول هو المذكور في قوله استغفر ثلاثا، والاستغفار هو إيش؟ طلب المغفرة. كيف طلب المغفرة؟ ها؟ نعم، توبة وطلب المغفرة. نعم. إيش؟ قول استغفر الله. إيش؟ معنى طلب المغفرة ستر الذنب وتجاوز عنه. طيب سؤال الله المغفرة. طيب نعم ارفع صوتك. هو العبد استغفر الله قال له لا نبي. طيب معنى قال استغفر ثلاثا، ما معنى الاستغفار؟ نعم ايش طلبه؟ طيب الاستغفار هو طلب المغفرة بقول او فعل. هو طلب المغفرة، هو سؤال المغفرة، هو سؤال المغفرة، لأن السؤال هو الوارد في كتاب الشرع. هو سؤال المغفرة بقول أو فعل. فأصل الاستغفار هو السؤال بأن يسأل العبد ربه مغفرة ذنبه، وهذا السؤال يكون تارة بقول ويكون تارة بفعل. فمن القول مثلا استغفر الله، او اللهم اغفر لي، او غفرانك. فهذه الألفاظ الثلاثة كلها من الاستغفار بالقول. ومن الاستغفار بالفعل الأعمال المأمور بها شرعا الموجبة للمغفرة. الأعمال المأمور بها شرعا الموجبة للمغفرة مثل إيش؟ عمل يوجب المغفرة. عبد الله أحسن. غيره أحسن. كالحج، كالوضوء والصلوات الخمس والحج. فهذا أيضا من سؤال الله المغفرة بفعل. فالعبد يستغفر ربه تارة بقوله ويستغفره تارة بفعله. يستغفره تارة بقوله ويستغفره تارة بفعله. إذ أصل الاستغفار كما تقدم هو سؤال المغفرة، ويكون هذا بقول أو فعل. دلت على ذلك الأدلة الشرعية. والمراد منه في هذا المقام هو القول. والمراد منه في هذا المقام هو القول بأن يسأل العبد ربه المغفرة بقوله. والمذهب أن القول المأمور به هنا هو استغفر الله. ومذهب الحنابلة أن القول المأمور به هنا هو قول استغفر الله. والذكر الثاني هو المذكور في قوله وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويقع في لسان العامة قولهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وكلمة تعاليت مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا يا ذا الجلال والإكرام وقع في رواية عند مسلم إسقاط حرف النداء، فإن شاء قال تباركت ذا الجلال والإكرام أو قال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والذكر الثالث هو المذكور في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمامه، جاء هذا في صحيح مسلم مع زيادة الحوقلة قبل الهيللة الثانية بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلى تمام هذا الذكر. والذكر الرابع هو المذكور في قوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره تمام المئة. وقوله إلى آخره إحالة إلى المعروف في هذه الصيغة من التهليل مما تقدم نظيره في الذكر الثالث، فيقول عند ختمها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والتسبيحات التي تكون بعد الصلاة لها خمس صيغ، التسبيحات التي تكون بعد الصلاة لها خمس صيغ. الصيغة الأولى أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات من كل جملة، 10 مرات من كل جملة. والصيغة الثانية أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 من كل جملة، 25 من كل جملة. والصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، 33. والصيغة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول تمام المئة الله أكبر. والصيغة الخامسة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهؤلاء الخمس صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سبح المصلي بشيء منها كان آتيا بالسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من الخواتم المتممات وهو الأفعال فهو المذكور في قوله والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10 إلى قوله متفق عليه. فالمذكور في هذه الجملة من كلامه يسمى السنن الرواتب، يسمى السنن الرواتب. سميت سننا لأنهن من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنهن من فعله صلى الله عليه وسلم. وسميت رواتب لاعتياد الإتيان بها في مواضعها، وسميت رواتب لاعتياد الإتيان بها في مواضعها، فهي مرتبة وفق ذلك، فهي مرتبة وفق ذلك، وجعلها المصنف تابعة للمكتوبات لتعلقها بها، وجعلها المصنف تابعة للمكتوبات تابعة لتعلقها بها ولو تقدمت عليه، ولو تقدمت عليه. فالسنة الراتبة قبل صلاة تابعة لها لتعلقها بها، فإن الصلوات الخمسة فرض، وهؤلاء من النوافل، والنافلة تتبع الفرض، والنافلة تتبع الفرض ولو تقدمت عليه، ولو تقدمت عليه. وهؤلاء السنن الرواتب هن عشر، والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، إذ قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ثم نعتهن. ومن أعلى السنن المعظمة ما صرح فيه الصحابي بقوله حفظت، للقطع بتأكده في ذلك، وهذا واقع في جملة من الأحاديث، منها من القولي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث، رواه مسلم. ومن الفعلي الوارد في هذا الحديث في قول ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وقد يذكر المحفوظ مجملا كقول أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 وعاء، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فمن أبواب العلم التي ينبغي الاعتناء بها الأحاديث التي صرح فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها اعتناء بها لتأكد ضبطهم لها، وأنها من السنة الثابتة الدائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك في الأفعال السنن الرواتب المذكورة هنا 10، وهو مذهب الحنابلة. وهي 5 أنواع: الأول 2 ركعتان قبل الظهر، والثاني 2 ركعتان بعد الظهر، والثالث 2 ركعتان بعد المغرب، والرابع 2 ركعتان بعد العشاء، والخامس 2 ركعتان قبل صلاة الفجر، 2 ركعتان قبل صلاة الفجر. وهذه الأنواع 5 مقسومة 3 أقسام، وهذه الأنواع 5 مقسومة 3 أقسام. فالقسم الأول ما يكون قبلا فقط، ما يكون قبلا فقط، وهو 2 ركعتان قبل صلاة الفجر. والقسم الثاني ما يكون بعد الصلاة فقط، ما يكون بعد الصلاة فقط، وهو 2 ركعتان بعد صلاة المغرب، والركعتان بعد صلاة العشاء. والقسم الثالث ما يكون قبل الصلاة وبعدها، ما يكون قبل الصلاة وبعدها، وهو 2 ركعتان قبل صلاة الظهر وبعدها، وهو 2 ركعتان قبل صلاة الظهر وبعدها.
وكل نوع من هذه الأنواع مشتمل على ركعتين، فلا يكون ركعة ولا يكون أكثر من ذلك في مذهب الحنابل، فلا يكون ركعة ولا يكون أكثر من ذلك في مذهب الحنابلة. إذا تبين هذا، اكتبوا في آخر كلامكم في الصلاة، إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور المذهب في مسألتين مما ذكره في هذا الباب. المسألة الأولى اختياره رفع اليدين إذا قام إلى التشهد الأول، اختياره رفع اليدين إذا قام إلى التشهد، إذا قام من التشهد الأول إلى الثالث، إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة، فجعله سنة. وأما المذهب فلا يسن، فمواضع رفع اليدين في المذهب ثلاثة، لا أربعة كما عده المصنف، والمسألة الثانية تخييره في موضع، في محل وضع اليدين، حال القيام، عند القراءة في الصلاة. والمذهب أنه يضعهما تحت سرته، والمذهب أنه يضعهما تحت سرته.